إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. العطلة الصيفية أيها المسلمون فترة من الزمن يعيشها الإنسان، فترة من عمره الذي سيسأل عنه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ثم ذكر وعن عمره فيما أبلاه. وقال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فالعطلة زمن من حياة الإنسان، والزمن لا يخرج عن كونه مادة ابتلاء يبتلي الله به العبد. تبدأ العطلة، ولكل منا تصوره في قضائها. فمن الناس من ينتظر العطلة كي يتسنى له السفر للمشاركة في الدعوة في سبيل الله تعالى، ومنهم من يستقبلها ينتظرها ليشارك في أعمال إغاثية يحتاج إليها ضعفة المسلمين وفقراؤهم في أرجاء الأرض، ومنهم من ينتظرها كي يفني أيامها ولياليها في رعاية الشباب وتربيتهم تربية راشدة، في رعاية أطفال المسلمين من خلال إدارة المراكز الصيفية والإشراف على نشاطاتها، محتسبا الثواب عند الله تعالى، جاعلا نفسه ووقته وجهده وبذله وقفا لله سبحانه. ومنهم من كان ينتظرها لينطلق إلى مناطق الجهاد البعيدة لعلها تكون خير أيام عمره وأشرف سجل في صحيفته يوم القيامة. نعم، لكل مسلم تصوره في كيفية قضاء العطلة الصيفية بحسب تطلعاته واهتماماته ومبادئه، ولا نغيب عن واقع اليوم. فلقد أصبح من المسلمات عند معظم الناس اقتران العطلة الصيفية بالسفر إلى الخارج للنزهة. عطلة صيفية يعني سفر، هذا حتم لا نقاش فيه، حتى أن بعض الناس يستدين من أجل السفر إلى الخارج، لأنه يشعر بأنه إذا لم يسافر في الصيف فصيفه ناقص. أيها المسلمون، لا يختلف اثنان في حاجة النفس البشرية إلى الترويح والنزهة بين الحين والآخر، بيد أن هذا لا يعني أن يكون الترويح هو الهم الأكبر الذي يخطط له وتجمع له الأموال. نعم، تجمع الأموال طوال العام حتى تصرف كلها أو يصرف معظمها في ذلك السفر المرتقب، ويبقى الإنسان بعد العطلة خاليا من الأموال. لقد أصبح هذا السفر بين المسلمين مجالا للتباهي في المجالس، وكلما كان السفر أبعد كان أشرف في عرف الناس. وأصبح سؤال أين ستسافرون وأين سافرتم سؤالا تقليديا ثابتا، وأصبح الاستنكار على من لم يسافر في العطلة متوقعا وسائغا. أيها الإخوة، لقد شكل الترويح والسفر إلى الخارج في حياة الناس اليوم بعدا خطيرا يحتاج إلى الوقوف عنده ومراجعته، فليس كل ما يشيع في المجتمع ويشتهر يكون بالضرورة سليما وصحيا، لا من الناحية الدينية الشرعية ولا حتى من الناحية الاجتماعية. فأنتم تعلمون وصف النبي صلى الله عليه وسلم للفراغ بأنه نعمة يخسرها كثير من الناس، عندما قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهل تمضية معظم حياة الإنسان ومال الإنسان في اللهو والمتعة اغتنام صحيح وذكي للمال والحياة؟ ما الذي يحققه المسلم؟ المسلم الذي ينتظر العالم صحوته، ما الذي يحققه في حياته وبعد مماته إذا قضاها تلك الحياة في الترهات واللعب؟ حتى متى يظل المسلم رهن رغبة نفسه أو رهن رغبة زوجته وأولاده دون أن يفكر بجد في صحة تصرفاته وجدواها ومقدار مراعاتها لضوابط الدين ومصلحة الإسلام ومصلحته هو نفسه؟ إذا ما مضى يوم ولم أصنع يدا ولم أقتبس علما فما هو من عمري؟ أصبح الكثيرون منا يفتقدون إلى المعايير الحقيقية لتقييم العمر الذي نعيشه، لتقييم الزمن، لإعطائه مكانته وقيمته. أصبحنا نفتقد إلى ذلك المبدأ العقائدي الذي ننظر فيه إلى الأشياء إلا من رحم الله. السفر ليس هو المشكلة، المشكلة هي الغاية من وراء السفر، المشكلة هي مقدار النفع الديني أو حتى المادي من وراء السفر، المشكلة هي غياب التصور الديني عند التفكير في السفر. الإسرائيلي كان يقول لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب تفسير ابن جرير لم يكن سافره أو لم يكن ذلك كثيرا. لو سافر إلى الصين ليحصل على هذا التفسير، على كتاب تفسير ابن جرير، هذا هو مفهومه، هذا هو تقديره وتقييمه. وليس المقصود، انتبهوا، ليس المقصود أن لا يسافر المسلم إلا لغاية طلب العلم أو الدعوة أو الإغاثة أو الجهاد أو لغير أو لمثل هذه الغايات ولغيرها لا يسافر، ليس هذا هو المقصود. ولكن المقصود يا إخوة هو الانضباط الشرعي، هو التأمل في الفوائد والمصالح والتأمل في المضار والمفاسد، المفاسد الدينية والمادية والأخلاقية. لك يا أخي الإسلام ولأولادك، ومن ثم تحدد وتقرر. المقصود أن لا تسوقنا العاطفة والشهوات المجردة، فمصلحة الآخرة إذا تعارضت مع رغبات النفس وأهوائها قدمنا مصلحة الآخرة بلا تردد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شهوة ولا رغبة، لا شريك لله في هذه الحياة، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السفر الأصل فيه الإباحة، ولكن إذا حددنا نوع السفر أو الغرض منه أو وجهته فقد يكون للشريعة فيه حكم آخر غير الإباحة. وإذا كان السفر إلى بلاد المشركين حيث مشاهد العري منتشرة والعناق وغيرها من المشاهد بين الرجل والمرأة في الشوارع وزجاجات الخمر تدار على موائد الطعام من حولك وأمام أعين أولادك وأنت جالس في المطعم فلا تستطيع أن تحرك ساكنا، ما أثر ذلك عليك وعلى أولادك على المدى البعيد وهم يرونك أنت أبوهم معلمهم قدوتهم ساكنا لا تحرك شيئا بل قابلا راضيا بما ترى لأنك في نفس المكان لا تغيره؟ أولا تصبح مثل تلك المشاهد المنكرة مألوفة لديهم فلا تعود تنكرها قلوبهم، لهذا تبدأ قلوبهم تتبلد، ثم شيئا فشيئا تصبح مثل تلك المشاهد مقبولة لديهم
وهذه هي بداية التطبع، نسأل الله العفو والعافية. ثم يتكون لدى الأولاد شعور بالإعجاب بكل ما هو غربي، وإذا كان التلفزيون والإعلام عموما قد شكل مثل هذا الإعجاب الذي نراه في مظهر الشباب والشابات وسلوكهم وهم في بلادهم لم يسافروا بعد، فكيف بالمعاينة والمخالطة؟ ثم إذا أشربوا هذه المشاعر ورجعوا إلى بلادهم أصبحوا يسخرون من الصالحين ويستهزئون بهم لأنهم رجعيون متحجرون. من منا يريد أن تنشأ أو أن ينشأ أولاده على هذا النحو المخيف؟ من منا يضمن ضمانا أكيدا عدم إمكانية تطبع أولاده المراهقين الصغار من بنين وبنات بهذه المشاعر؟ إن صاحب النظرة البعيدة فطن لا يجازف، فالفتن عظيمة على الكبار، فكيف بالصغار الذين ما زال شخصياتهم في مرحلة البناء والتشكل؟ ولذلك تجدون النبي صلى الله عليه وسلم يحذر وينهى سدا لهذا الباب قائلا: لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم. وهو يكلم الصحابة، يكلم صحابته أطهر الناس وأزكاهم: لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا، أخرجه الحاكم وهو حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى ناراهما، لا تراءى ناراهما، كناية عن البعد الشديد، حتى نار المشرك لا يراها المسلم من شدة البعد، رواه الترمذي وهو حديث حسن. فهذه النصوص تفيد تضييق دائرة السفر إلى بلاد المشركين إلا في أضيق الحدود وللضرورة، كالعلاج مثلا أو التعليم النادر أو التجارة التي لا بد منها أو الدعوة إلى الله تعالى. أما مجرد النزهة وصرف الأموال الطائلة فلا. يقول فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يكون عند الإنسان أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك السفر. فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة وخوف الفتنة، وفيه إضاعة المال، لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه الأسفار. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به. وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة، وبإمكانها أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام. وبلادنا والحمد لله أصبحت بلادا سياحية في بعض المناطق، فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها. انتهى كلام الشيخ. فمن المحاذير التي يصعب اجتنابها خلال الإقامة في بلاد المشركين في كثير من الأحيان والتي ذكرناها سابقا ونذكرها اليوم: فوات الصلوات. يجمع البعض ثلاثة أو أربعة حروف في آن واحد، إذ لا يجدون مثلا مكانا مناسبا يصلون فيه، أو ربما حياء من الناس أحيانا، فيجمع أكثر من صلاتين في فرض واحد أو في زمان واحد. وجمع أكثر من صلاتين لا يصح، لا يصح. هذه من المحاذير. أما محذور آخر: تقوية المشركين اقتصاديا، فهذا يتضح لو جمعنا الأموال المصروفة من جميع السائحين العرب خلال فترة الصيف في تلك البلاد، لو جمعناها لعلمنا مقدار دعمنا لاقتصادهم. إخوة الإسلام، الحياة ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالمسلم الذي فقه هذه الآية لا يندفع خلف أهوائه ورغبات أهله أو عياله بلا مبدأ ثابت راسخ يضبطه ولا معتقد يعتز به ويعظمه، إذ أنه مؤتمن، كل واحد منا مؤتمن، مؤتمن على نفسه وعلى عياله. أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا إلى مواطن طاعته، إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم.
الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد يقول القائل: ما البديل؟ أعطنا البدائل. إخوة المسلمون، هناك مشكلة يواجهها كل ناصح لله ولرسوله في زمان طغيان المادة والشهوات والأهواء واللهو على حياة المجتمع. هذه المشكلة ليست في هداية الناس إلى ما يدعو إليه، كلا، فهو لا يملك الهداية ولا حتى ذرة منها، بل هي كلها من عند الله تعالى، وما هو إلا مبلغ منذر. لكن المشكلة في مثل هذا الزمان هي اصطدام المثال الشرعي بالواقع. نحن المسلمون نعيش واقعا ضخما التصقت به أنواع وأشكال كثيرة ومتنوعة من المثيرات والشهوات المادية المحسوسة، ألفها الناس واعتادوا عليها حتى أصبحت عزيزة عندهم، بل أصبحت جزءا من حياتهم لا يتجزأ. وأصبح الناصح عندما يقدم المثال الشرعي للناس كي يتبعوه، فيجعلوه منطلقا لأذواقهم ومنطلقا لأعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم وسلوكهم، فيما يقبلون وما لا يقبلون، فيما يمارسون وما لا يمارسون، فيما يشترون وما لا يشترون، فيما يسمعون وما لا يسمعون. عندما يقدم ذلك المثال الشرعي الضابط الذي يجب أن يهذب المسلم به سير حياته، يصطدم بهذا الركام الواقعي العظيم الذي اعتلى قلوب وعقول الناس، عقول المسلمين الموحدين. نقول: وبالله المستعان، هناك بدائل، ولكنها عند الكثيرين غير مقنعة، لأنه لا يوجد لدينا استعداد للصبر والاحتساب، وأحيانا لا يوجد لدينا حتى استعداد للتجربة، أن نجرب الصبر، أن نجرب الاحتساب. يجب أن نتنبه إلى حقيقة كوننا بمقتضى الإيمان في قلوبنا، نطلب نعيم الآخرة قبل لذائذ الدنيا. نحن لسنا كغيرنا من الماديين الذين لا يفكرون إلا في اللذة والمتعة واللهو، هذا هو حدهم، ولو على حساب التنازل عن بعض ثوابت الدين ومسلماته. القضية أيها الإخوة قضية أخلاق ومثل، وقبل ذلك وهو الأهم، القضية قضية دين، والذي لا يشعر بالمسؤولية تجاه نفسه ووقته وأمواله وأولاده، هذا الإنسان الذي لا يشعر بتلك المسؤولية يحتاج إلى يقظة عاجلة، لأنه في سبات، لأنه نائم، يحتاج إلى أن يستيقظ بسرعة وأن يراجع نفسه ويحاسبها قبل أن يخضع البدائل لقناعاته الشخصية المجردة. فمن البدائل هناك العمرة وزيارة المسجد النبوي، والعمرة سياحة، وزيارة المدينة كذلك سياحة، وهناك السياحة الداخلية الترفيهية، وحتى لو لم تكن بالشكل المطلوب والمرغوب، فاصبر أخي المسلم، فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحفاظ على الدين عند المسلم وعلى التقوى أولى وأعظم من الحفاظ على الترفيه والمتعة المطلقة، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكما قال تعالى: في من احتسب وصبر يخاطبهم وهم في جنات عدن العالية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والملائكة
يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بماذا؟ بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لا بأس بالترويح المباح بين حين وآخر تتزول السآمة ويتجدد النشاط للعبادة والعمل، لكن بضوابط، لكن بضوابط. فالمسلم المستقيم لا يعرض نفسه وأهله للفتن ومشاهد الفساد، بل يقصد الأماكن الطيبة أينما كان في الخارج وفي الداخل. المهم أن لا يتعرض الدين للجرح وأن لا تتعرض المروءة للقدح، هذا هو ما يليق بالمسلم الموحد. أما حياة العابثين اللاهين الغافلين فبعيدة عنه بإذن الله. الغناء والطرب والموسيقى ليست ترفيها بل تسفيها، وقد تضافرت النصوص القطعية على حرمتها، فالحذار الحذار منها، لأنها مراتع الشياطين التي لا تقربها الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها، أي معتقها من النار، فبائع نفسه فموبقها مهلكها أو معتقها، معتقها من النار. هناك زيارة الأقارب وصلة الرحم التي غفلنا عنها طوال العام مع أشغالنا، هناك مجالسة الصالحين، هناك القراءة والرياضة المفيدة غير المضرة، هناك المراكز الصيفية بالنسبة للأبناء وكذلك بالنسبة للنساء، هناك جمعيات تحفيظ القرآن الخيرية النسائية. المهم أن يقضي المسلم والمسلمة وقتيهما فيما هو نافع ومثمر. يقول تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم مثل بها الله سبحانه وتعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فما العمل إذن أيها الإخوة؟ يقول الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، فره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اجعلنا وأهلينا وأولادنا من الراشدين. اللهم احفظنا وأولادنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا معصيتك. اللهم انصر عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم دمر أعداء الإسلام واجعل دائرة السوء عليهم، إنك أنت القوي العزيز. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أحياء وميتين، إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.